قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر، قالوا حدثنا سفيان عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه: هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. قال ابن أبي شيبة: يشفى، وقال زهير: ليشفى سقيمنا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال أبو بكر وأبو كريب واللفظ لهما: حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال: حدثنا معبد بن خالد عن ابن شداد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا مسعر بهذا الإسناد مثله. بالأمس كنا مع حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الأحاديث المتعلقة برقية المريض، القراءة على المريض، استعمال العلاج الروحي الإيماني. وقد قلت: استعمال العلاج الطبيعي المادي شرعه الإسلام، كما شرع لنا الإسلام استعمال الطب العلاج الروحي. ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها نموذجا من الصيغ والألفاظ التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها إذا زار مريض، إذا اشتكى مريض يعالجه رسول الله عليه الصلاة والسلام بالابتهال إلى الله وسؤال الله وقرع باب الله، يضع يده على موضع الداء ويقول: بسم الله، يقول: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أذهب الباس رب الناس، ويده على موضع الداء المرض، الموضع الذي يشكو منه المريض. لهذا العلاج قوة روحانية وبركة على قدر الراقي وقربه من الله تبارك وتعالى. الراقي القارئ الصالح التقي الورع النقي يقرع باب الله بهذه الألفاظ: أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. الله جل وعلا قال: ادعوني أستجب لكم. وهذا رسول الله وهذا ولي الله، وهذا العبد الصالح المتقرب إلى الله الذي أحبه الله. الله يحب العبد ويدني العبد إذا تقرب إليه بالنوافل. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أنا أوجبت عليه الصلاة والصيام والصدق والأمانة والعفاف والتقوى وعدم شرب الخمر والزنا والبغى والغيبة والنميمة، فإذا قام العبد عبدي وتقرب إلي بطاعتي وبما افترضته عليه، هذه القربة التي يتقرب بها إلي حبيبة إلي، لأنه صاع وامتثل ولم يشذ ولم يخالف، أمرته فأطاعني ونهيته فلم يعصني، إذا فعل ذلك فهو حبيب إلي. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أنا أمرته بالصلاة فصلى الصلاة المفروضة، سننت له أن يتطوع أن يتنفل، ولم أوجب عليه إلا الصلوات الخمس: الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، فقام بأدائها على خير ما يرام، وقام بأدائها مع الجماعات، لأن إقامة الصلاة مع الجماعات يا زوار يا حجاج يا إخوان أمر لازم. لا يكفي أنني أصلي في داري ومع أهلي وأولادي، وبيوت الله تعالى قد شيدت، وبيوت الله تعالى قد أقيمت، والله جل وعلا يقول في كتابه: إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذا تخلفت أنا وتخلفت أنت وزيدا وتخلف زيد وعمر وبكر، من الذي يطيع الله في هذه المساجد؟ ومن الذي يترب جبينه لله تعالى في هذه المساجد؟ ولذا قال صاحب هذا القبر: من سمع النداء، من سمع النداء الأذان ولم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. اسمعوها، ربما أننا لا نسمع ذلك في بلادنا لأننا شاردون نادون، لا نريد أن نسمع من العلماء ولا نريد أن نسمع المواعظ، وليس لدينا وقت للجلوس وسماع ما يقول أهل العلم. العلم هنا والعلم هناك واحد، كتاب الله واحد، نبي الله واحد، القرآن واحد، الشريعة واحدة، ولكننا في الغالب عندما نكون في بلادنا هناك صوارف وهناك أشياء تمنعنا، ولكن عندما شاء الله تعالى أن نأتي إلى هذه الديار أتينا إلى هذه الديار للطاعة، قلوبنا مقبلة على الله، أسماعنا مع الله، نريد أن نسمع كلام الله، نريد أن نسمع ما جاء عن رسول الله. أقول: اسمع يا أخي المسلم، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. أنا مسلم، لا ترونني في المساجد؟ أي إسلام هذا؟ أي إسلام هذا؟ المنادي ينادي وأنا قابع في داري في سوقي في عملي في ملهاي في موضع لعبي، والمنادي ينادي ويقول حي هلموا حي على الصلاة، يا يهود لا، يا نصارى يا مجوس لا، إنما ينادي المسلمين حي هلموا وأقبلوا إلى الصلاة، أقبلوا إلى الفلاح. ولهذا إذا لم يكن لي عذر علي أن أقبل إلى المساجد. فالله تعالى إذا تقربت إليه بفعل الواجب، ومن الواجب على المسلم على الرجل على الذكر الصحيح البالغ غير المريض غير المعذور أن يهرع إلى المساجد ليعبد الله تبارك وتعالى فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لرجل أعمى أن يتخلف عن الجماعة. المقصود أداها مع الجماعات، أتم ركوعها وسجودها وطهورها وأداها مع الجماعات أحبه الله. يقول الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته تولاه الله، اصطفاه الله، وفقه الله، عصمه الله، كلأه الله، جعله الله في كنفه. اسمع أيها الأخ المسلم، فإذا أحببته، هذا ليس كلام النبي ولا كلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا أحد من الصحابة ولا الأئمة ولا التابعين ولا تابع التابعين، وإنما هذا كلام الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي عليها، فلئن سالني أعطينه، ولئن استعاذني أعيذنه، أو كما جاء في قول الله تبارك وتعالى. بمعنى أنني إذا أحببته وتقرب إلي بالنوافل هذا العبد أنا أتولاه، لا ينظر إلى ما حرم الله، لا يصغي إلى ما نهى الله عنه، لا يبطش، لا يمشي، لا يعمل إلا ما أحببت. أيكون هذا الذي قام بطاعة الله ونفذ أوامر الله واستقام على حدود الله وجعل النوافل كالفرائض، هذا يكون كحالي أو كحال زيد وعمر وبكر، الذي يصلي مرة ولا يصلي مرات، والذي يصوم يوما ولا يصوم أيام، والذي يشرب خمر، والذي يزني، والذي يلهو، والذي يلعب، والذي يذهب إلى مسرح، والذي يذهب إلى بلاج، أيكون هذا المتقي لله كالآخر؟ لا والله، الذي أطاع الله استقام على أمر الله أحبه الله، إذا رقى إذا قرأ إذا نفث لا شك أن في هذا النفث هذا الدعاء هذا الإلحاح هذا السؤال روحي حانية وجاذبية جاذبية، الله تبارك وتعالى يعطي، الله جل وعلا يحقق له أماني. لذا الرقية تكون على حسب الراقي، سيد الخلق أبو بكر عمر عثمان علي بقية الصحابة مالك الشافعي أبو حنيفة أحمد بن حنبل عبد الله بن المبارك سعيد بن جبير، وقل ما شئت من عباد الله الصالحين المتقين، متى ما قرأ باب الله الله جل وعلا يستجيب دعاءه ويعطيه الله تعالى سؤاله. فعائشة أعطتنا هذا النموذج، هناك نماذج أخر سيمر علينا بعضها وقد سمعنا بعضها أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قرأ على رجل لدغ لدغته عقرب، ولما لدغته العقرب قرأ عليه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فاتحة الكتاب 7 مرات وكأنما حل من عقال، برئ الرجل في الحال. من النماذج كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شكى مريض أتى إلى المريض وقال عليه الصلاة والسلام بعدما يضع يده على موضع الداء بسم الله بسم الله بسم الله 3 أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر 7 مرات. من النماذج التي كان النبي يتعاطاها صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا عاد مريض، إذا اشتكى مريض من أهله، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه، نفث نفخ، ما قال التفل ولا بصق، وإنما قالت نفذ عليه بالمعوذات، يقرأ المعوذات وينفخ. إذا اشتكى أحد من أهله نفث. قلت هناك فرق بين النفخ والنفث، بين النفث وبين التفل، يقرأ المعوذتين بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، على موضع الداء. وتارة يجمع بين أمرين كما جاء في حديث آخر، يجمع بين علاج طبيعي مادي، دواء مادي ودواء روحي. لدغته عقرب صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله العقرب، ما تركت نبيا ولا غيره إلا أذته. عقرب سم أصاب رسول الله، وليس في هذا تنقيص لرسول الله، هذا من ضمن الأمراض والبلايا والأشياء التي يصاب بها العبد المؤمن. العقرب لدغته فقال هذا القول لعن الله العقرب، لم تدع نبيا ولا غيره إلا آذته، ودعا بماء وملح فأتي بالماء والملح ووضع يده في موضع في الماء والملح وقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وانتهى كل شيء. استعمل العلاج الطبيعي الملح
الأطباء قبل الطب الحديث، واليوم قد تطور الطب الحديث، ولكن الطب الحديث لا بد أن ينبني ولا بد أن يقتبس ولا بد أن يلتمس ويأخذ من الطب القديم. جامعات فرنسا إلى اليوم، جامعات الطب، كليات الطب لديها كتاب يسمى القانون لابن سينا، الطبيب العظيم الكبير العربي المسلم ابن سينا، 4 مجلدات، كل مجلد كهذا مترجم باللغة الفرنسية في جامعة فرنسا، يقتبسون، يقرؤون، يستفيدون الملح، العسل، كذا وكذا وكذا، فيه فائدة كذا. وبعض طبنا اليوم خلاصة للحبة السوداء، خلاصة للعسل ممزوج بالملح، في تامينات ألف وباء وجيم ودال مأخوذة من الطعام وخلاصة الطعام وما إلى ذلك. لكن لا نقول يجب علينا أن نتقيد بالطب الأول، لا، الطب الأول على حسب الظرف الأول وعلى حسب الوضع الأول كانوا يتعاطون هذه الأشياء، والله جل وعلا يجعل فيها الخير والبركة. وإلى اليوم لو استعملت العسل لأسهل، لو استعملت لبن الإبل لأسهل، أزال النفخ، أزال كثيرا من الأمراض. كتب الطب في الإسلام موجودة، ولسنا دعاة للرجوع إلى الوراء، لا، وإنما نقول هذا شيء وهذا شيء. والطب القديم يريد أن يستأصل المادة، يستأصل الداء من جذوره ليقطعه. الطب الحديث طب على وضعنا وحالنا، نريد العلاج سريعا، نريد الدواء سريعا، نريد الراحة سريعا، كيماويات وأشياء وأشياء مزجت، إبر، حقن، أشياء فيها خير وبركة إن شاء الله. لكن لا ننكر الملح، الماء، السنامكي، الكمون، الزعتر، الحبة السوداء، البيلسان، ما ذكره أهل الطب قديما، والله من أنكره ما يعلم وليس بعاقل. ومن الغريب والذي أقول ليس بأمر بعيد، أمس الماضي زارني زائر وفي جيبي قارورة صغيرة كقوارير الطب، وإذا بصديق آخر جالس رأيت في يده لفافة، قلت ما هذا، إيش الذي أصابك؟ قال والله جئت لأرفع ماسورة فجرحت. وإذا بأخينا أخرج حالا قارورة صغيرة فيها ما يسمى البيلسان أو ما يسمى البشام عند البعرب والبادية، قال إذا أصابك شيء انظر، أنا لا أمشي إلا معي هذا، هذا ترياق وهذا علاج وهذا ميكروكروم، والله إذا جرحت وضعته كأنه خيط قد خيط، جربوا ذلك وانظروا أهو صحيح أم لا. لكن ليس معنى هذا أننا لا نذهب للأطباء، نذهب إلى الأطباء، يعقمون وينفعون ويجعل الله تعالى فيهم البركة. لكن الطب القديم أيضا له موقعه، والزمن السابق كان على هذا الأمر، فكل ما سمعت من علاج لا سيما أن النبي فعله فلا شك أن في ذلك الخير والبركة. الذي عمل النبي عليه الصلاة والسلام عندما لدغته العقرب ماذا صنع؟ جاء بماء وملح، الملح جاذب فيه الجاذبية ليرفع ويجر السم، هذا علاج طبيعي. جمع النبي بينه وبين الدعاء، قرأ باب الله، قرأ سورة الإخلاص، قرأ سورتي المعوذتين، وصلى الله على رسول الله. بدأ بسورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد، اعترف لله بالوحدانية واعترف لله جل وعلا بأنه هو الصمد الذي يصمد إليه، الذي يطلب، الذي حاجات الخلق إليه. هذا توسل، تزلف. أنا أكتب خطاب لرئيس، لكبير، أريد منه حاجة، أقول أنت فلان المشهور بفعل الخير، العادل في الرعية، الذي أسست وفعلت وعملت وعملت، بعد ذلك ولي رجاء أرجو تحقيقه أنني وأنني وأنني وأنني. النبي يقرأ باب الله، يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا توسل، هذا تزلف، هذه توطئة. كمن أراد شيئا من ربه، تصدق، صلى على النبي صلوات الله وسلامه عليه، اعتمر، حج، اللهم إني أتوسل إليك بحجي، بعمرتي، بصدقتي، بنى دار للفقراء، للمساكين، أوقفهم، للأرامل، لليتامى، يا رب أنا أتوسل إليك بعملي هذا الصالح أن تغفر لي، تفرج كربي، تونس وحشتي، تشفي مريضي، تطهر قلبي. هذا تزلف، توسل إلى الله تبارك وتعالى. فاتحة الكتاب، الحمد لله رب العالمين، ثناء على الله، الرحمن الرحيم، تمجيد لله، مالك يوم الدين، ثناء على الله أيضا، تعظيم لله، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا إفراد لله بأنه المعبود المطلق، غيره لا يستحق أن يعبد ولا أن يطاع ولا يدعى. عند ذلك اهدنا، اعطنا، دلنا، أرشدنا إلى الصراط المستقيم. هذا هو التوسل الحقيقي. اسمحوا لي أقول، ليس التوسل ما يفعله بعضنا اليوم بصراحة. ما الذي يفعله بعضنا اليوم؟ الذي يفعله بعضنا اليوم يسرق، يزني، يشرب الخمر، يلوط، يعمل ما حرم الله، انتهم، علم أنه قد عصم، بعدما عصم يأتي إلى صاحب قبر، إلى صاحب ضريح، يريد أن يحمل ذنبه هذا ويضعه على صاحب الضريح، صاحب الضريح مسكين لا يتحمل. هذه وسيلتنا نحن اليوم، أنني أريد أن أضع الذنب على ميت، على ولي، على صالح. لا، أنت قد تبت، أنبت، الله جل وعلا يقبل، الله جل وعلا يدعوك ليل نهار، هلما إلي تب، ولكن يعمل ما حرم الله ويريد أن يحتال على الله، الله جل وعلا لا تنطلي عليه الحيل، الله جل وعلا أعلم بما في النفوس. ولذا ترى البعض إذا عمل ما عمل من المعاصي هرع إلى المقابر، هذا سيدي فلان، وهذا سيدي فلان، وهذا صالح، وهذا طيب، أنا أضع الذنب عليه، لا تنسني، أنا في جوارك، هيا واستمر على ما هو عليه. لا طاعة لله، لا إنابة لله، لا استقامة على أمر الله، وإنما يريد أن يأخذ ذنوبه ويضعها على أولياء الله والصالحين. لا والله، أولياء الله والصالحين يتبرؤون ممن عصى الله تبارك وتعالى. وهذا سيد الخلق، إذا كان يوم القيامة وآتى الناس للشرب من الحوض، عندما يأتون للشرب من حوضه صلوات الله وسلامه عليه الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، تقوم الملائكة تمنع البعض لا يشربون، يحتج عليهم رسول الله: هؤلاء أمتي، انظروا إليهم بيض الوجوه وبيض الأيدي والأقدام، وعلامة هذه الأمة عند الله تعالى يوم القيامة إذا قام الأولون والآخرون وآتت الأمم لتشرب من الحوض، علامة أمة الرسول عليه الصلاة والسلام بياض الوجه، بياض اليدين، بياض القدمين من آثار الوضوء. ولذا أكثر الوضوء، فيأتي أقوام بيض الوجوه، بيض الأيدي، بيض الأقدام، الملائكة تمنع لا تشربوا، يحتج رسول الله: هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي، ألا ترون أنهم بيض الوجوه والأقدام والأيدي؟ تقول الملائكة لسيد الخلق كما جاء في الصحيح: يا محمد، إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فسحقا فسحقا فسحقا، بعدا لمن بدل وغير، نسأل الله العافية والسلامة. لهذا يا إخوان، الذي يريد أن يرضى الله تعالى عنه أن يقوم بطاعة الله، وإذا قصر الله جل وعلا يشفع فيه الشافعين إن شاء الله تبارك وتعالى. لكننا نظل على الحال الذي نحن عليه، سامرون، ساهون، غافلون، لا نتقرب إلى رب العالمين بالأعمال التي أوجبها علينا. بعد ذلك نأتي إلى الأولياء والصالحين وإلى المقبورين، نريد أن نضع عليهم الذنوب؟ لا والله، إن الله تعالى لا يحمل أحدا ذنب أحد، هكذا أخبر الله جل وعلا في كتابه: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، عملك الذي عملت تحاسب عليه، تجازى به، إن خيرا فخير، إن شرا فشر، وأما أنني أعمل الشرور والآثام، وأبتعد عن رب الأنام، وأقول إنني أريد أن آخذ هذه ذنوبي أحملها الأولياء والصالحين، لا والله. الشاهد: تزلف النبي ربه وأثبت لله الوحدانية الصمدية، أن الله تعالى ليس له ولد، الله ليس له والد. بعد ذلك عاد بمعنى التجأ، عاد بمعنى دخل، عاد بمعنى التمس ودخل في جوار الله وتعوذ بالله. العياذ مأخوذة من الجنة، تأخذ جنة، لو جاء سيف قدمتها حتى تحول بينك وبين السيف وقاية تتقي بها. فأنا يا ربي أتقي بك وألجأ إليك وأعوذ بك من أي شيء؟ أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، الكل، كل شر خلقته أنا أعوذ به منك، بك، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، إذا أظلم الليل بدأ الجان، بدأ الشيطان وغير الشيطان يركضون، يعملون، يؤذون. أنا دخيلك يا ربي، إذا غسق الليل وأظلم الليل ما يقع في الليل من الظلمة في الظلمة من البلاء والشر، أنا عائذ بك، أنا ملتجئ إليك يا رب من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات الساحرات التي تنفث في العقد في الحبال في الأشياء، من شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. التعويذة الثانية، قل أعوذ برب الناس، أنا عائد بك يا رب الناس. من رب الناس غير الله؟ يا رب الناس أنا عائد ملتجئ بك، ملك الناس أصفه، إله الناس المعبود الذي لا يعبد سواه، أعوذ به من شر الوسواس الخناس، الشياطين المؤذين الذين ترصدوا لعباد الله جل وعلا من بني آدم، فإن الشياطين ترصدوا لنا، وإن أباهم عليه لعائن الله الشيطان المريد لما أمره الله تعالى أن يسجد لأبينا آدم فأبى، قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. بعدها قال الشيطان للرب لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال الله تعالى اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لكن عباد الله المتقين الصالحين الذين يلجؤون إلى الله ليس للشيطان عليهم سبيل، هكذا قال الله جل وعلا في كتابه. هذه تعويذة يتعوذ بها النبي وينفث في موضع الداء صلوات الله وسلامه عليه. لذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شكى أحد من أهله نفث عليه الروح المباشرة الخيرة، لها أثر الروح المباشرة المباركة الطيبة لها أثر. لهذا عائشة رضي الله تعالى عنها أضافت كلام آخر، قالت فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيدي نفسه، جمعت بركة مع بركة أخرى، بركة يد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بركة نفث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق رضي الله عن أبيها ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. تقرأ المعوذتين قل هو الله أحد، تأخذ يد النبي عليه الصلاة والسلام ويد النبي مباركة تمسحه على موضع الداء، اجتهاد منها والنبي رأى ذلك وما منع. لكن عندما خير وأرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تفعل أخذ النبي يدها ودفعها خلاص، اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. فمات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. البركة من الله والبركة لا تنكر، وبركة النبي عليه الصلاة والسلام نار على علم، لا حاجة إلى بحث، لا حاجة إلى كلام، لا حاجة إلى أي شيء. لكن بركة غير النبي عليه الصلاة والسلام، هل غير النبي عليه الصلاة والسلام مبارك؟ الجواب إذا وضع الله البركة في شيء بورك. وأضرب لك مثل، المثل الذي أضربه لك، خرج النبي في سفر ومعه زوجه عائشة، ونزل النبي منزل، ولما نزل النبي المنزل كان المنزل لا ماء فيه، ما علم رسول الله بذلك إلا بعدما نزل في الموضع. شاء الله تعالى أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قد استعارت عقد، هذا العقد الذي استعارته فقد عندما نزل النبي المنزل، التمست أين العقد، هذا عقد أنا استعرته أين هو، لم يوجد. أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بأن العقد الذي استعرته من آل فلان فقد منه. جلس النبي لالتماس العقد، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس على ماء وليس معه ماء، والتمسوا ولم يجدوا ماء، كيف العمل؟ بعث الناس ينظرون يلتمسون، أناخوا أقاموا، كره الناس هذا الموقف، أتوا إلى أبي بكر، أبو بكر والد عائشة، يا أبا بكر انظر ما فعلت عائشة، أقامت النبي في موضع ليس فيه ماء وليس الناس معهم ماء، الناس عطشة هلكة، الإبل الدواب هلكة تشرب، إيش هذا العمل الذي عملته عائشة؟ غضب أبو بكر، وأبو بكر حليم، واحذر غضب الحليم. دخل الحليم أبو بكر على ابنته عائشة، ورأس النبي عليه الصلاة والسلام على فخذ عائشة، فلما دخل الأب أبو بكر قال لابنته: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على ماء، والناس ليسوا على ماء، النبي نائم على فخذ عائشة، وصار يجأها. قالت: والله ما منعني من الفرار إلا أن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، وإلا كنت أهرب وأفر، أبي صار يطعنني ويضربني غضبان. خرج أبو بكر وإذا بالقرآن ينزل، ويشرع القرآن لنا التيمم. ما معنى التيمم؟ معنى التيمم أن من لم يجد ماء أو كان مريضا لا يقوى على استعمال الماء، ما وجدنا الماء ونحن في صحراء، جاء وقت الصلاة ماذا نفعل؟ أو الرجل مريض لا يقوى على أن استعمل الماء، الماء موجود لا يقوى على الاستعمال، ماذا يصنع؟ شرع الله تعالى لنا أن نضرب على الأرض ضربة واحدة، ونمسح الشمال على اليمين، وظاهر الكفين والوجه، ونصلي حتى نجد الماء، هذا يسمى تيمم. نقصد التربة. إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط فلم تجدوا ماء، فتيمموا صعيدا طيبا، ضربة، مسح الشمال على اليمين، ظاهر الكفين، الوجه، هذا وجه عليه جماهير أهل العلم. وجه آخر، التيمم ضربة، يمسح اليدين إلى المرفقين، اليدين إلى المرفقين، ضربة أخرى للوجه. وحديث هذا الحديث: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، حديث ضعيف لم يصح عن رسول الله. ولذا جماهير أهل العلم على أن التيمم ضربة واحدة، بدليل حديث قوي، حديث عمار بن ياسر: بعثني النبي في سفر، بعثني النبي في أمر يرعون الإبل، هو عمر ابن الخطاب، ابتعدوا مع الإبل، ما صلى. صلي يا شيخ تعالى، الذي لا يصلي يعاقب. والله قام في يوم من الأيام قبل وقت صلاة الصبح، صلاة الصبح الساعة 5:30، السادسة إلا، صاحبنا قام الساعة 4 وآتى إلى المسجد، المسجد ما يفتح في الساعة 4، فلما أتى إلى باب المسجد رأى الباب مغلق، قال الحمد لله جات منك يا جامع، المسألة منك أنت مو مني، يريد عذر لا يريد أن يصلي. فهكذا بعض من لا يريد أن يصلي، والصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. ولعظم أمر الصلاة ما افترضها الله تعالى في الأرض، وإنما دعا الله جل وعلا نبيه، وقام النبي برحلتين اثنتين، رحلة من مكة إلى بيت المقدس على براق يطير، ورحلة أخرى من بيت المقدس رحلة سماوية عروج صعود إلى السماء الأولى، الثانية الثالثة السابعة إلى سدرة المنتهى، إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، ناجاه الله هنالك، خاطبه الله هنالك، افترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة. ولكن عجبا، وأي عجب لبعض هؤلاء الأمة الذين إذا أراد الله تعالى أن يبعث إلى أحد بلاء صار أرذل رذيل وأضعف ضعيف حمى، إذا زاد ارتفاع ارتفع العيار، ميزان الحرارة إذا زاد الضغط ارتفع، أوه المحلة والحارة والدنيا كلها لا بد أن تعلم أنه مريض لأنه قد ارتفعت الحرارة، ومع ذلك يناوي الله ويعصي الله ويخالف الله ولا يقوم بأوامر الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا قد فرض الصلوات 5 فوق 7 طباق، بعث نبينا صلوات الله وسلامه عليه، استدعاه إليه، وأوجب الله تعالى علينا هذه الصلوات 5 التي سميت عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد ترك وهدم الدين. نسأل الله العافية والسلامة. ساقني إلى هذا الكلام، نزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه لآل أبي بكر: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ أنتم بيت مبارك، لأجل عقد عائشة وبسبب عقد عائشة الله تعالى شرع لنا هذه الرخصة، شرع لنا هذه العطية المباركة، إذا ما وجدنا الماء تيممنا. ولذا البركة تنال بذكر الله المبارك الصالح الراقي الصالح الطالع الطايع الراقي الطايع، لا يكون كالراقي العاصي. يا أخي شتان ما بين هذا وبين هذا، من أطاع الله ليس كمن عصاه، من عاند الله وحارب الله ليس كمن خافه واتقاه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يرقي يقرأ ويعافى، الصحابي قرأ ويعافى، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا بين العلاجين، علاج المادي الطبيعي والعلاج الآخر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أحاديث عائشة في هذا الباب حديث آخر، الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن الرقية، أيجوز أن نقرأ قالت رخص رسول الله لأهل بيت من الأنصار في الرقية. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا بالقوم لهم رقى يقرؤونها على المرضى، وبخاصة آل عمرو بن حزم لهم رقية تسمى رقية الحية، رقية النملة، رقية الجرح، رقية العين. أولا نهى النبي عن الرقى، وبعد ذلك لما لدغ رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرقى من يقرأ؟ قالوا يا رسول الله أنت نهيت العام الماضي عن الرقى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم. فأتى آل عمرو بن حزم وعرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام الرقية التي يقرؤونها على من لدغ، حي، عقرب، أي شيء، فأجاز النبي ذلك. فدل على أن الرقية كما قلنا أمس الماضي إذا كانت بأسماء الله صفات الله كانت باللغة العربية التي يفهم معناها، ليس فيها شرك، ليس فيها دعاء غير الله، ليس فيها كلام لا يفهم معناه، ليست مجوسية ولا أي شيء، ولا يهودية لا تفهم، لا مانع إن شاء الله من أن يرقى بها. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى، يعني من كل سم. وفي الرواية الأخرى رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من الحمى. هذا نوع من أحاديث عائشة. نوع آخر في الرقى غريب عجيب، إذا لم يتسع الوقت للكلام عليه أكمل الكلام عليه غدا إن شاء الله. رقية أخرى، نوع آخر، عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى إنسان الشيء أو كانت منه قرحة أو جرح، جرح قرحة دمل، ما في ذلك الوقت مطهر، ما في ذلك الوقت مضاد حيوي، ما في ذلك الوقت ممرض بقطنة وبأشياء مزيلة للجراثيم، الوقت وقت كما تعلمون قبل 15 قرن، ما كان إلا طب عربي، الحارث بن كندة وغير بن كندة، والطب الذي يسمى يوناني على عقاقير وعلى أشياء. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كما قلت أباح النوعين من العلاج، العلاج الروحي، العلاج المادي الطبيعي. فكان هو إذا اشتكى إنسان ومرض قرحة، ما هي قرحة بطنية، قرحة دمل، جرح جديد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعالج بهذا النوع من العلاج. اسمع العلاج واسمع الكلام على هذا العلاج، ولا تنكر الكلام إلا بعدما تعلم معنى هذا العلاج، ولا تنكر إذا كان العلاج هذا جاء بطريق صحيح، هذا العلاج جاء بطريق صحيح، وليس المعنى أننا لا نأتي بمكركروم ولا بأي شيء مطهر ولا بأي شيء يزيل الأشياء، لا، إنما هذا علاج كان من قبل وهو صالح اليوم. ما الذي فعل رسول الله؟ قالت قال النبي بأصبعه السبابة، قال النبي بأصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض حتى يلمس الأصبع التراب، ثم رفعها ووضعها على موضع القرح أو الجرح. اجتمع أمران، ريق النبي صلى الله عليه وسلم والتراب، والتراب عند علماء الطب القديم بارد يابس مجفف، بل الطب الحديث يؤمن اليوم بأن التراب له خاصية. أخذوا مصل وأخذوا دواء من التراب، فإذا أصاب الإنسان دا كلبة الكلب إذا عض ليس له علاج إلا التراب.